بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون والصلوات التامات على الاسم المكنون والعلم المخزون محمد وآله سر القلم وما يسطرون. بعد أن طوينا المرحلة الأولى بعناوينها التسعة وأطلقنا عليها مرحلة التضوية، فالنص المجيد ومجيد النص فيما يرتبط بأولي الأمر والذين عطفهم عليه جل وعلا في مورد طاعته والامتثال له. بعد أن طوينا هذه المرحلة بعناوينها نلوي الكلام واللسان نحو المرحلة الثانية، وهي مرحلة التخلية، ونعني بها المرحلة التي نعالج فيها دفع التوهمات والتقولات عن الأذهان والأفهام وتنظيف ساحتهما باعتبار تكثر الأقوال في تعريف صاحب ولاية الأمر وأولياء الأمر، حتى عد هذا العدد إلى أكثر من مورد ومصداق، بل وصل الأمر إلى تبيين أن المراد من أولي الأمر والذين عطفهم عليه في مورد الطاعة إلى أمراء السرايا وقادة الجيوش. وهذا من عجيب ما رأينا وما سمعنا وراجعنا في هذا النص الإلهي القويم والنص العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ذلك لأن السياق هذا هو إشارة إلى عظم وخطر هذا المقام، وأن الأمم والشعوب والأجيال والناس ومن كان ومن يكون، بل وحتى من الخلق الآخر بما لا يحصى، يخاطبون بخطاب دقيق عميق للغاية، طالبا بل آمرا، كان آمرا وطالبا الامتثال لهذا الذي ذكره في سياق هذه الآية. فالمورد ليس مورد التمحل والتخمين وضرب الأقوال والأمثلة، فلا تضربوا لله الأمثال، هذا المثل الأعلى ولله المثل الأعلى، والمثل الأعلى هو الذي لا يقاس عليه مثل ولا يجاس في دياره وهم ولا فهم ولا ذهن. فتأملوا هذا المطلب بدقة، لأننا أمام كلام الحق وحق الكلام، والذي به يعرف هذا الخلق في مقام الامتثال. إذن هنا في هذا المقام وفي بحثنا هذا وفي المرحلة الثانية، وهي مرحلة التخلية، باعتبار أن الدراسة الموضوعية والمنهجية تقتضي أن نلاحظ كل ما يرتبط بهذا النص، عنوناه بهذه العناوين ليسهل للمتلقي والمتابع والمخاطب أن يراجع ويتأمل ويدقق من دون ميل إلى فئة أو متحيزا إلى فئة، وإنما نحن وهذا النص. ماذا يعطي؟ ما هي دلالاته؟ ما هي إشاراته وعباراته ولطائفه وحقائقه وجواهره وناسخه؟ القرآن بشكل عام وما يتعلق بمنسوخه ومطلقه ومقيده وعامه وخاصه ومجمله ومبينه في كل هذه الأطوار والأدوار تحتاج إلى دقة متناهية. لماذا؟ لأنك بين يدي كلام اللامتناهي، بين يدي المعطى الذي لا حد له، وبين يدي المعنى الذي لا نعت له، وإنما تجول حول الحمى. ومن حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه. إذن في هذا المقام لأجل أن يكتسى نظام البحث وانتظام المطلب بما يعد ويعد صياغة وحدة الموضوع، فلا بد من تخلية الأذهان بعد تشويشها، وتنقية الأفهام بعد تخليطها، حتى نبلغ فيما نحن فيه في هذا السير الطويل والذي لا حد ولا نهاية ولا أمد ولا أجل له أبدا. فلا بد من دراسة هذه الإيرادات والإشكالات في تعيين وتبيين المراد تحديدا من أولي الأمر. ونبدأ بثلاثة إشكالات رئيسية، وكل ما ذكر وكل ما ذكر فهو متفرع على هذه الإشكالات الثلاث. فإذا عرفنا الإشكال ووضحناه يرجى أن يلاحظ وبدقة الجواب عليه، لأن الإشكالات إنما برزت من القرون الأولى. هذه الإشكالات على يدي ما يعبر عنهم بعمالقة التفاسير أو التفسير والبيان، فلهذا لابد من وقفة دقيقة حتى نبلغ إلى ما نحن فيه من المراد الواقعي والحقيقي والذي يجب التعبد في مورده إطلاقا. الطاعة مطلق، كما سيبين صاحب هذا الإشكال في أن هذه الطاعة لا خلاف فيها بأنها هي مطلقة غير مقيدة. وعلى هذا الأساس تحتاج إلى تبيين من هذا الذي، من هو الذي، من ذا الذي هو في هذا المقام ليطاع بطاعة مفترضة مطلقة أبدية شاملة لكل أنواع وصنوف العبادات ومواردها ومصاديقها ومظانها. نبدأ بالإشكال الأول، أبينه ثم أجيب عليه، لأنه ستواجهون مثل هذه الإشكالات التي هي لا تخلو من جانب في تشويشها أو في تخليطها لهذا المعنى العميق الدقيق لنص أولي الأمر. الإشكال الأول، قالوا، وممن قال هو أبرزهم وأقدمهم صاحب كتاب التفسير الكبير، قال: هذه الآية في الطاعة مطلقة ولا يصح تقييدها. هذه سجلوها في غاية الأهمية، لأنها هي من أهم موارد ما نحن فيه. إذن الطاعة أقر بأنها مطلقة، ولكن قال: هل أن هذه الطاعة هي قبل المعرفة أو بعد المعرفة؟ تنبهوا للإشكال ولا تتسرعوا حتى تسمعوا الجواب. هذه الطاعة التي أمر بها وعطف أولي الأمر عليه جل وعلا، هل ألزمنا بالطاعة قبل معرفة المطاع أو بعد معرفته؟ هو يتساءل، ومن حقه أن يتساءل. فإذا كان إيجاب الطاعة قبل المعرفة فهذا تكليف ما لا يطاق، يعني كيف يلزمني بطاعة من لا أعرفه؟ فإذا ألزمني وقال لي بأمتثل أوامر صادرة من أولي الأمر، وكانت هذه الطاعة الملزمة لي قبل معرفتي من هم الذين أرجع إليهم، فهذا تكليف ما لا يطاق، لأنه كيف أمتثل أمر من لا أعرفه؟ هذا. أما إذا قلنا بأنه كانت الطاعة بعد المعرفة لا قبل المعرفة، فإذا أوجب طاعتهم بعد المعرفة إذن صارت الطاعة مشروطة، وهذا خلاف إطلاق الطاعة في أولي الأمر المطلقة. فإذا أوجب علي طاعتهم ثم كانت هذه الطاعة تليها المعرفة، فحينئذ نقول بأن، كما هو يقول، نقول بأن هذه الطاعة المطلقة صارت مقيدة، مقيدة بشرط المعرفة، وهذا خلاف إطلاق الآية. هذا خلاصة الإشكال الأول، الجواب لبيان أهمية هذا المطلب. أولا سلم وأذعن وأقر بالإطلاق لطاعة أولي الأمر، هذا أولا، بناء على ما بين من أن الطاعة إما أن تكون مسبوقة بمعرفة المطاع أو ملحوقة، وفي الحالين أورد الإشكال. أورد الإشكالين. أولا للجواب أنك أقررت بأن هذه الطاعة مطلقة، يعني في أولي الأمر مطلق، هذا أولا. ثانيا في الأوامر الإلهية لابد من إحراز الموضوع، من وجود الموضوع حتى يتعلق به الأمر أو الناهي. ومثل لكم مثالا، أكرم علماء البلدة، أكرم علماء البلدة. الآن لابد أن يكون هناك عالم، ثانيا لابد أن يكون هذا العالم الذي صدر في وجوب إكرامه أن يكون معروفا، ولكيف يلزمني بطاعة من لا أعرفه؟ إذن لابد أن يكون المخاطب في هذا الخطاب، لابد أن يكون المأمور بالامتثال يكون موجودا. الآن أنت تقول راجع الأطباء في هذا الداء، لابد أن يكون الأطباء موجودين، نحرز وجودهم حتى أرجع إليهم. وهذا ليس تقييدا للإطلاق، هذا تبيين للإطلاق. فرق بين أن أقيد بعد المعرفة وبين أن أبين بأنني إذا أصابني داء أوجب علي بالرجوع إلى الأطباء. فهل أن معرفة الأطباء سابقة أو لاحقة؟ هذا لا يعني أن الموضوع غير موجود، المهم أني أحرز أن العالم موجود، أن أولي الأمر لابد أن يكون لهم وجود، إذا لم يكونوا موجودين كيف يأمرني؟ فالأوامر الإلهية، دققوا في هذا، لابد من إحراز وجود الموضوع حتى يتعلق به الأمر. هل يقول لي أطع أولياء الأمر ولا وجود لهم؟ محال. أو سيوجدون؟ محال، لأنه كيف يطلب مني الطاعة لما سيأتي في المستقبل؟ لابد أن يكون له وجود فعلي واقعي خارجي عيني. هذا أيضا. ثانيا، ثالثا، انتبهوا، أنت ماذا قلت؟ أنت قلت بأن هذه الآية إنما أريد بأولي الأمر أهل الحل والعقد، هو ينتهي إلى هذا الرأي. تنبهوا جيدا إلى هذا المطلب بدقة. قال بأن المراد من أولي الأمر هم أهل الحل والعقد. يأتي السؤال جواب نقضي نعبر عنه في المجال التحاور الفلسفي، يقال له جواب نقضي. نسأل، هل أن وجوب طاعة أهل الحل والعقد اللي أنت فسرت أولي الأمر بأنهم من أهل الحل والعقد، نسأل هل أن هذا الأمر قبل المعرفة أو بعد المعرفة؟ إذا قبل معرفتهم كيف يكلفني؟ كيف يلزمني بطاعة أهل الحل والعقد؟ إذا بعد المعرفة صار مشروطا، وهذا خلاف الإطلاق. إذن ما أوردته هو مردود عليك بما التزمت به، فلا بد من تبين هذه النقطة، أن وجود الموضوع هو المهم، وجود من يمتثل أمره هو الموجود، بدلالة أنه أمر بإطاعة الله، هذا واحد. ثم قال وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. الرسول صلى الله عليه وآله لابد أن تكون تعاليمه موجودة ومحرز الوجود، ولا كيف يطلب مني طاعة من لم يكن؟ وكينونته مرة تكون بهذه الحيثية الظاهرة الجسمانية المقدسة المحمدية وأخرى بما له من حقيقة وتعاليم وبيانات وإلى آخره. بدليل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الآن نحن في هذا الزمان كيف نرده إلى الله وإلى الرسول؟ لما بيّنوا وأملوا على هذا الخالق من المحكمات من البراهين والبراهين المحكمة، لأن القرآن لم يضع الناس إلا في طريق الهداية، لأن القرآن هو هدى هو نور، فلا بد أن يكون في نفسه بين ومبين لغيره، فهو ظاهر بنفسه ومظهر لغيره. إذن هذا المستشكل وما أورده من إشكال مردود عليه بهذا. ثم الإشكال الثاني، قال كيف تحملون الجمع أولي الأمر على المفرد، لأن الجمع من ثلاثة فما فوق، وأنتم تفسرونه بالخاص من أولي الأمر، وهذا خلاف الظاهر في أدب اللغة واللغة العربية المشهورة، أن الجمع لا يقل عن ثلاثة، يعني من ثلاثة فما فوق، وأنتم تقولون بأن الذين هنا في أولي الأمر هو محدود بواحد في كل زمان. الجواب، أولا انتبهوا إلى هذا المطلب، هذا شائع في لغة العرب وسائد في أجوائهم وأشعارهم وكلماتهم، وقبل ذلك في القرآن، وهو الذي أقر بذلك في هذه الآيات من سورة القلم: فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم. انتهى النص فيما نحن فيه، هو قال نص العبارة، قال وهذه الآية نزلت في الوليد بن المغيرة وكان له 10 من البنين وكان يقول لهم وما قاربهم لئن تبع دين محمد منكم أحد لا أنفعه بشيء أبدا، فمنعهم الإسلام فهو الخير الذي منعهم. إذن هو قال بأنه فلا تطع المكذبين، والمكذبين هنا جمع من؟ جمع مفرده ماذا؟ مكذب. إذن كيف هذا الجمع حمل على المفرد اللي هو الوليد بن المغيرة، كما هو صرح بأنها نزلت في الوليد، وقال ابن عباس أنها نزلت في أبي جهل، وآخر قال هو الأسود ابن عبد يغوث، وقال السدي هو الأخنس ابن شريق. إذن هذا الذي لا تطع المكذبين ماذا أريد به؟ شخص واحد. فلماذا لا تكون أولي الأمر يراد به واحد في كل زمان زمان؟ ومن هنا قال العلامة في ميزانه، انتبهوا لهذه العبارة، قال الذي هو خلاف الظاهر، يعني الجامع أن يراد به المفرد إذا كان قد أطلق وأريد به واحد من الآحاد، لا أن يوقع حكم على الجامع بحيث ينحل إلى أحكام متعددة بتعدد الآحاد. بيان ذلك يضرب مثلا، يعني إذا كان يطلق الجمع على المفرد ولا يراد به واحدا بعد آخر، هنا محل خلاف الظاهر. أما إذا قال أكرم علماء بلدك، شنو تستفيد من هذا؟ أنه لابد أن يكون العالم موجود، ولا كيف يأمرني بإكرامهم؟ ثانيا لابد أن يحرز بما هو عليه من آثار، ما هو عليه من واقع برهان. فإذا إذا قال، هذا بيان العلامة، إذا قال أكرم علماء بلدك أي أكرم هذا العالم وهذا العالم وهذا العالم وهكذا، فإذا أمر بإطاعة أولي الأمر أي واحدا بعد آخر ممن اتصف بصفات لا يمكن انطباقها على أحد من العالمين. هذا مطلب في غاية الأهمية، ولهذا هنا له في هذا المجلد الرابع من الميزان بيان ينبغي أن يلاحظ. قال: ومن عجيب الكلام ما ذكره الرازي أن هذا المعنى يوجب حمل الجمع على المفرد، يعني أولي الأمر جمع، فإذا فسرتموه بإمام وهو أمير المؤمنين فحينئذ يكون حمل الجمع على المفرد، والجمع لا يحمل على المفرد لأن أقل الجمع ثلاث فما فوق. قال: وقد غفل عن أن هذا استعمال شائع في اللغة، والقرآن مليء به كقوله تعالى: فلا تطع المكذبين، وأراد به منه الوليد ابن المغيرة، فهو واحد وقصده بصيغة ماذا؟ الجامع. إذن والذي هو خلاف الظاهر من حمل الجمع على المفرد هو أن يطلق لفظ الجمع أو يطلق لفظ الجمع ويراد به واحد من أحده، لا أن يوقع حكم على الجميع بحيث ينحل إلى أحكام متعددة بتعدد الأحاد. وهنا بين في المجلد الرابع وهو في صفحة 392 لمن أراد، قال: كقولنا أكرم علماء بلدك أي أكرم هذا العالم وهذا العالم وهكذا. إذن من خلال هذا البيان وغيره يعرف بأن هذا الإشكال ليس في محله إطلاقا. الإشكال الثالث، قال: إن قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء، قال: فردوه إلى الله والرسول. ولو كان المراد من أولي الأمر كما تقولون في انطباقه على من اصطفي، من اختير وانتخب وانتجب، فلماذا لم يقل فردوه إلى الإمام أو إلى أولي الأمر، يعني المعنيين هم مثلا آل محمد صلى الله عليه؟ لما لا يقول بذلك؟ لما أرجع النزاع إلى الله وإلى الرسول، مع أنه في القرآن الإرجاع أيضا إلى أولي الأمر كما سأبين في مورد آخر، لأن المورد هنا أنه لا يمكن أن يكون المتنازع فيه هو المتنازع فيه وهو المرجع في الحل. وهذا ما يقال في أهل الحل والعقد أيضا، أن أهل الحل والعقد من هم هؤلاء؟ هم مجموعة، منظومة معينة، يجتمعون، كل واحد من هؤلاء هو محل كلام. ولو اجتمعوا وعينوا وبينوا وخططوا، هل أن هذا المجتمع من أهل الحل والعقد هل يوجب عصمة الفرد؟ لأن الفرد إذا كان غير معصوم كيف ينتج رأيا معصوما؟ وفي كل قضايا الأمم وعلى مدى الأجيال والتاريخ والعصور والدهور وما إلى ذلك، لأن هذا الخطاب ليس موجها إلى فئة معينة وإلى أمة معينة وإلى مجموعة مرادة بهذا الخطاب، أبدا، هذا خطاب إلهي موجه إلى كل زمر الوجود والموجود، من كان في عصر الخطاب أو من يكون بعده أو من سيأتي إلى أبد الآبدين. فإذا كان الإرجاع إلى نفس أولي الأمر، لأنه لا يكون الإرجاع إليه باعتبار هو المتنازع فيه، فإذا تنازعتم فيه أي في هذا الذي أوجب طاعته، فأكو جواب، أكو حل، الرجوع إلى الله والرجوع إلى رسول الله، والرجوع إلى الله وإلى رسوله كما هو بيّن جل وعلا في كتابه، وسيأتي في مقام التحلية في المرحلة الثالثة بيان ذلك بالتفصيل، بأنه لم يجمل، فضلا عن أنه لا يهمل حاشا جل وعلا بيان المراد من هؤلاء الذين أمر بطاعتهم كل الخلائق من يوم عاصر النزول إلى أبد الآباد من العصور والدهور والملل والنحل والشعوب والأجيال، كيف يعبدهم بذلك؟ هناك شيء ألفت النظر إليه ولم أجده في ما بين يدي من مصنفات ومؤلفات. تدرون شنو الإشكال الأعظم؟ هذا كلهم يقولون أن المراد من أولي الأمر، يعني أعلى قول خلينا نقول يحتل المرتبة الأولى، قال هم أهل الحل والعقد، من بيدهم الحل والعقد لكل ما يطرأ على الأمة. شنو الإشكال تصورون؟ إشكال لا مرد له إطلاقا، وهو أنه أولا، هل أن كل فرد منهم، هذا البيان ذكرته بس البيان اللي راح أبينه أكثر، هل أن كل واحد منهم في حد نفسه كامل؟ هل يدعي أهل الحل والعقد كأفراد كأحاد أن كل واحد منهم كامل تام؟ كلا. لو اجتمعوا وكان من اجتماعهم ما يوجب الإطمئنان، نقول بأنه إذا صح في مجال فلا يصح في مجال آخر، قد يخطئ وقد يصيب، قد يصيب في حادثة وقد يخطئ في أخرى. ولكن سؤال، هذا هو مربط الفرس كما يقولون محل الشاهد، السؤال أن أهل الحل والعقد ممن خوطب بيا أيها الذين آمنوا، ممن خوطبوا بيا أيها الذين آمنوا أم لا؟ يعني هم خارج يا أيها الذين آمنوا، لو داخلين تحت يا أيها الذين آمنوا؟ كل واحد من أهل الحل والعقد يقول أتمنى أن أكون مصداقا من مصاديق هذا الخطاب اللي الله يقول لي أدعوكم أدعوكم أناديكم يا أيها الذين آمنوا، يعني يا مؤمن أناديك. هؤلاء الذين هم من أهل الحل والعقد، والذي يركز عليه في جملة التفاسير حتى لا يكون انطباق على هذا المقام الذي أريد منه بالحق. السؤال هذا أجيبونا، هل أن أهل الحل والعقد هم من عامة الناس؟ هل يكونوا من العلماء؟ فليكونوا. ولذلك قال بعضهم قال لا، المراد بأهل الحل والعقد يعني مو من هب ودب من الناس، وإنما من أهل العلم والفضل على العين على الرأس كما يقولون. نأتي نسأل هؤلاء العلماء، هم من الذين آمنوا أو خارج من دائرة المخاطب بيا أيها الذين آمنوا؟ إذا قالوا نتشرف أن نكون من الذين آمنوا، فكيف حينئذ يكون أولي الأمر هم اللي أهل الحل والعقد؟ هذا من باب إرجاع الشيء إلى نفسه، أن أهل العقد هم هم أولي الأمر وهم هم الذين يا الذين آمنوا، إذن يصير المطاع والمطيع واحد. أنت الآن لما تطيع تطيع من هو المخاطب، فإذا أنت تطيع نفسك لنفسك، يعني تطيع نفسك ما له معنى، لا معنى له، لا محصلة له، لأنه أهل الحل والعقد من العلماء من الفضلاء من الخبراء. نقول هؤلاء مخاطبين بيا أيها الذين آمنوا أم لا؟ فإذا هم يقولون بأننا نتمنى أن نكون مصداق الذين آمنوا، إذن هؤلاء ملزمون بطاعة من؟ بطاعة أولي الأمر الذين هم فوقهم. وإذا أريد به نفسهم حينئذ، إذا أريد به أنفسهم أو نفسهم حينئذ، هذا لا معنى له أن يكون أولي الأمر هم مخاطب وهم واجب الطاعة، يعني هم امتثل وهم أنت الممتثل له. شون لا محصل لهذا الكلام إطلاقا. ولذلك في هذا الأمر قال بأنه الإرجاع إنما كان إلى الله وإلى الرسول، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. زين، الله بيّن والرسول بيّن تفاصيل كل الأصول الكلية والأمور الأساسية. زين، يكفينا هذا الخطاب، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. زين، وسيأتي هذا، وإنما هذه إشارات. الآن الكلام بأنه الإرجاع إليهم في هذه المسألة مقام تمحيص للأمم كلها، بدليل أنه أمر بالرجوع إلى أولي الأمر، أمر بالرجوع إليهم في أي مسائل؟ لاحظوا في الآية المجيدة من نفس السورة، وإذا جاءهم، تنبهوا إلى هذه المطالب بدقة، وهي أود أن أشير إلى هذا الأمر الهام، هي مطالب عقائدية علمية برهانية، لا يراد منها أنه فلنقل تمذهب أو انحصار أو كذا، لا، إحنا أصلا هذا المقام لا يتمذهب، هو فوق المذاهب، مقام الله، طاعة الله، طاعة الرسول. ولكن إذا أريد بالمذهب بالنسبة لنا كمذهب، يعني ما نذهب به إليه، ما نذهب به إليه بهذا المعنى، نعم. أما أن الأبحاث تنحصر في قضية معينة، والله هذه لصالح كذا وضد كذا، أبدا، بحث علمي برهاني وفي في كل فصوله وتفاصيله قائم على أساس المنطق القرآني. وقد بينا إذا تذكرون بأننا نعتمد على أمرين أساسيين أوصى بهما رسول الله وجعله في أعناق كل فرد فرد من هذه الأمة إلى ما شاء الله بل كل الأجيال، بأنه مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترة أهل بيتي. ما إن تمسكتم بهما لا بأحدهما لن تضلوا بعدي أبدا، فإنهما لن يفترقا. إذن هذه الحقائق لما نبني عليها حينئذ دائما برهانك هو الأساس. قل هاتوا برهانكم، الميزان البرهان. لذلك هذه الأبحاث، هذه المحاضرات هي علمية، برهانية، موضوعية، منهجية، لتبيين المسار من قلة الزاد وطول الطريق وبعد السفر، لأن السفر الحقيقي هو سفر إلى الحق، هو الخروج من دائرة الخلق والاختناق في هذا الخلق والتزاحم والتضاد في هذه الأنفاس إلى نفس الحق، ذاك الذي يطلق عليه بعض العرفاء الكمل بأنه النفس الرحماني الذي به كانت الأنفس والأرواح، وأنفسكم في النفوس وأرواحكم في الأرواح. هذه حقائق دقائق لا نريد منها إلا بيان هذه الحقيقة من خلال هذا المعطى القرآني. لاحظوا ماذا قال القرآن الكريم: وإذا جاءهم أمر، تنبهوا، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. الآن موضوع الأمن، موضوع الخوف، وأنه إذا جاء أمر متعلق بالأمن أو بالخوف، هذا كم له من مصادق، كم له من أبعاد. هذا الأمر الذي جاءهم من الأمن أو جاءهم من الخوف في أي مورد، في أي قضية، في أي واقعة، في أي حادثة، هذه كلها على الإطلاق تسع الحياة وما فيها. لأن معيار سلامة الأمم ومعيار نهضة الواقع الاجتماعي هو عبارة عن الأمن والأمان وأيضا السلامة، لأنه مشكلة الخوف والأمن وما إلى ذلك هي من أهم المشاكل. ماذا أوجب القرآن؟ قال هم أذاعوا به ولم يستروه، وأيضا لما ينشر هذه الأحداث والوقائع المتعلقة بالأمن أو متعلقة بالخوف، ولم يرجعوا فيها إلى من؟ ولو ردوه إلى الرسول وبعد وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ماذا تستفيدون من هذا النص؟ أن الإرجاع موجود إلى أولي الأمر، ولا يمكن أن يرجع الحق، لأن قال ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر، يستحيل أن يرجع الحق في هذه الشؤون المصيرية والأساسية في الحياة الوجودية للزمرة البشرية، للوجود البشري ولسائر المخلوقات، أن يرجع إلى من لم يكن أهلا أو متصفا بصفات الكمال والتمام، بحيث يوجه هذه الخليقة وهذه الخلائق في مشارقها، في مغاربها، في أجوائها، في كل شؤونات حياتها، لابد أن يكون هذا بمرتبة يستحق مستأهلا بالحق معطوفا عليه جل وعلا، حتى يكون الرد إليه هو الرد إلى الله، والرد عليه رد على الله. هذا قانون. ولا كيف يفهم القرآن؟ فسروا لي القرآن. كل ما ذكر، شوف، قالوا بأن المراد الكثير، قلت لك البحث العلمي لابد من تخلية. شنو معنى التخلية؟ أنه كل هذه لابد أن ترفع، ترفع مو تدفع، لأن واقعة في أذهاننا، واقعة، فلابد أن ترفع عن ساحة الذهن ليتنور بمعنى الحقيقة وحقيقة المعنى. من البيانات أنهم أهل الحل والعقد، من البيانات أنهم حكام العالم مثلا، من البيانات أمراء الجيوش، من البيانات قادة السرايا، من البيانات هم الفضلاء، من البيانات هم العلماء. لماذا كل هذا؟ هل أن هؤلاء المخاطبون، هل أن هؤلاء الذين هم في محل الخطاب، سؤال، من الذين آمنوا؟ إذا كانوا هم يقولون، الآن أي حاكم، أي أمير، أي سيد، أي قائد عسكري تقل له تتمنى أن تكون من الذين آمنوا، يقول لك نعم، وهذا شرف عظيم. إذا كان كذلك فلا بد أن يرجع في الطاعة إلى من؟ إلى الله والرسول وأولي الأمر. فإذا الذي يرجع إليه غير الراجع، الذي يكون الرجوع إليه غير هذا الذي، أي يكون غير هذا الذي يرجع، لأن هناك مرجع وهناك من يرجع إليه. يا أيها الذين آمنوا تشمل كل هذه الخلائق، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، هذه خاصة بالله ورسوله وأولي الأمر الذين هم في مرتبة الكمال، بحيث تكون طاعتهم طاعته، وبذلك يتضح لنا معنى التخلية، يعني أن لا يبقى في أي حاسة وأي قوة من القوى التحريكية والقوى الإدراكية لهذه المعان إلا المعنى الذي يريده الله ويريده رسوله، وهو الذي أشارت إليه الآية، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. ليش ذيعون في هذه الأسرار؟ ردوه واستفسروا من أهله، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر. أي عطف هذا؟ هناك ماذا قال؟ وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. هنا ماذا قال؟ ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه. علم من الذي علمه؟ الذين يستنبطونه، أي يستخرجون المعنى الواقعي، لا المعنى الظاهري، لا الحكم على الظن والتخمين والواهم والشاك، الحكم على الواقع بما في اللوح المحفوظ المجيد يكشفه لكم. لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. هذا ما كان من حديث تعجز له الأفهام والأذهان والأوهام في هذا المقام من أولي الأمر في وصفه ونعته وبيانه إلا بما نعته ووصفه وحيثه وبينه الحق تبارك وتعالى. وسنأتي إلى المرحلة الآتية، وهي مرحلة التحلية. حلاها، ثم ننتهي إلى المرتبة الأخيرة وهي المرحلة الرابعة، وهي جلاها. جلاها، وإلا كيف يعرف إذا كان لا تدركه الأبصار ولا تحويه خواطر الأفكار ولا تمثله غوامض الظنون في الأسرار؟ ومن قال في خطبة أخرى في التوحيد وما أعظمها: كلا، دون صفاته تحبير اللغات، وظل هناك تصاريف الصفات، وحار في ملكوته عميقات مذاهب التفكير، وانقطع دون الرسوخ في علمه جوامع التفسير، وحال دون غيبه حجب من الغيوب، وحال دون غيبه حجب من الغيوب تاهت في أدنى أدانيها طامحات العقول في لطيفات الأمور. فإلى من نرجع؟ ومن هم هؤلاء؟ هذا ما سنبينه في المرحلة التحلية وهي الثالثة، ثم مرحلة التجلية. جلاها، والنهار إذا جلاها، وأشرقت الأرض بنور ربها، ووضع الكتاب. يا بديء يا بديع، يا قوي يا منيع، يا علي يا رفيع، صل على من شرفت الصلاة بالصلاة عليه صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك يا كريم. وصل اللهم على محمد وآله صلاة عدد ما أحاط به علمك، دائمة بدوام ملكك.